عليه أبرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحاديث سبقت بينت قاعدة مهمة يستطيع المسلم منها أن يعرف الميسر، القمار. تفضل تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يعطيك العافية يا شيخنا،
حياك الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك ما أحبتنا فيه.
عندي 3 أسئلة بعد إذنك شيخنا.
تفضل.
السؤال الأول، شو فضل صلاة التسابيح، أو إذا ممكن إنك تفصل لي إياها صلاة التسابيح؟
طيب تفضل.
وصلاة الأوابين أو سنة صلاة الأوابين، شو كمان إذا في مجال إنك تفصلنا إياها بعد إذنك؟
تفضل.
ما غير هالسؤالين، الله يعطيك العافية.
شكرا، جزاك الله خيرا. تفضل يا أخت أمي.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي، معاك. تفضلي.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ.
نعم.
ممكن أستفسر من حضرتك عن الفلوس اللي هي بتبقى في البوسطة دي، حرام ولا حلال؟ يعني الأرباح اللي بتطلع منها حرام ولا حلال؟
أرباح البوسطة
يعني،
حاضر.
مع إن جوزي مش موجود في مصر وبيبعت لي الفلوس دي، فأنا بحطها في البوسطة لأن ما أقدرش أعينها في البيت.
حاضر.
وبعدين بعد إذن حضرتك، يعني عايز استفسر، انا قلقانه من موضوع الفلوس دي، ناس كتير بتقول لي ممكن تطلع عليها زكاة.
حاضر، هجاوبك يا اختي. في حاجه، سؤال تاني ولا السؤال ده بس؟
لا بعد اذن حضرتك، بس الموضوع ده قلقني قوي يعني.
حاضر، هجاوبك ان شاء الله ان شاء الله. الاخ جمال منين؟ الجزائر. تفضل.
الجزائر.
تفضل يا اخي جمال.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أن يحبكم وأحب جميع شيوخ في الله.
أحبك من أحببتنا فيه، جزاك الله خيرا يا أخي جمال. تفضل سؤالك يا أخي جمال.
يا شيخ، أطلب منكم أن تدعوا لي بالهداية والشفاء، بارك الله فيكم.
سؤالك يا أخي جمال، سؤالك
هذا هو.
ما هو؟
منكم الدعاء لي بالهداية والشفاء، بارك الله فيكم.
غير واضح السؤال. الدعاء حاضر، بارك الله فيك واختبرك خير الدنيا والآخرة إن شاء الله. تفضل يا أخت أم عمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك، أنا كنت عايزة أسأل، أنا عندي فلوس في البنك ولا فوائد كل سنة، كويس. انا ما باخدش الفوائد دي اطلعها، انا باخد من مرتب انا الشهري واطلعها، بشوف مدارها قد ايه واطلعها، هل ده جائز ولا لا؟
حاضر اختي ان شاء الله.
ماشي.
تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا، تفضل.
بالنسبه لاخر، لو في يعني مكان اثار وكده، يعني
مكان ايه يا اخ كريم؟
هل يجوز
سؤالك ايه؟ مكان ايه؟
هل يجوز يعني استعمال الساحه في استخراج الاثار؟
سؤالك غير واضح يا اخ احمد، وضح سؤالك. تفضل يا اخ خالد.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادتك والله أنا من زمان قوي وأنا باخد يعني بحط فلوسي في بنوك ربوية، ولكن أنا
نعم. تفضلي أخت أسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضلي يا أختي.
نعم. السؤال الأول.
نعم.
من المعلوم أن عفوا صوت بعيد، يعني من المعلوم
يا أختي.
السلام عليكم.
أيوة يا بنتي. نعم. سؤالك الأول إيه؟
نعم. من المعلوم أن الإمام الشافعي لا يرى بوجوب تغطية وجه المرأة، لكن أشكل علي أمر ألا وهو أنه يقول أن للمرأة أن تغضب بالحناء يديها إلى الكوعين، ويندب لها مسح وجهها بشيء من الخضاب، وذلك حال إحرامها، وعلل ذلك بقوله لأنها مأمورة بكشفه. فالملتبس علي أمرين، أولهما المفهوم من تعليله المخالفة، هذا أولا. ثانيا، يرى في بيت الله الحرام خضاب الوجه، فكيف يرى كشفه خارجه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من المعلوم أن التأمين التجاري قد حرمه المجمع، ولكن كان من أدلة المبيحين، لماذا لا يكون حلالا قياسا على نظام التقاعد والمعاشات؟ وكان الرد أنه حق التزم به ولي الأمر، وأيضا مكافأة للمتقاعد وتعاونا له. فهل يجوز لنا أن نحل شيئا من الغرر والجهالة فيه من الغرر والجهالة من أجل هذين الأمرين؟ فهل يجوز للولي أن يشرع شيئا مخالفا للشرع، أو أن يأخذ المتقاعد المكافأة وهي ليست بحق له؟ السؤال الثالث، من شروط وجوب زكاة عروض التجارة أن يكون العرض ملكا بعقد فيه عوض كالبيع أو الإجارة، أما إذا ملكه بهبة أو بإرث أو وصية فلا تعتبر، فما الفرق بين الاثنين؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
سؤالك الأخير يا أختي.
نعم.
سؤالك الأخير اسأليه على طول. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، من شروط وجوب زكاة عروض التجارة أن يكون العرض ملكا.
يا أختي أنت بتجيب الإجابة ليه؟ أنت قولي مثلا إيه عروض التجارة وزكاة إيه الواجب فيها إيه؟ يعني ما تشغلش نفسك إنك تجاوب أولا. سؤالك إيه يا أختي بقى الثالث؟
السؤال الثالث، ما الفارق بين أن يكون الإنسان ملك يعني من شروط الوجوب زكاة عروض التجارة أن يكون ملك عقد فيه عوض كالبيع أو الإجارة، أما إذا ملكه بهبة أو بإرث أو وصية فلا تعتبر؟
مين قال كده يا بنتي؟ جبت الكلام ده منين يا بنتي؟
الكلام هذا
أنت سأل السؤال وبعدين نسمع الجواب. حاضر يا بنت، حاضر. نقول هنا القاعدة التي ذكرتها من قبل، هي القمار هو أو غرم محقق مقابل غنم محتمل. هذه القاعدة نرجو أن نتذكرها جيدا، غرم محقق خسارة مؤكدة وإن كانت قليلة، مقابل ماذا؟ غنم، أي ربح مكسب محتمل. محتمل مثل ورقة النصيب، اشترى بجنيه مثلا، هذا غرم محقق، ليغنم كذا ألف، هذا غنم محتمل، قد يأتي وقد لا يأتي، هذا قمار. ما نراه في الفضائيات يقول لك مسابقة ويأتي بأسئلة، أجب عن هذه الأسئلة، أجب عن هذه الأسئلة تربح كذا، تربح سيارة، تربح 100,000، تربح مليون، ويأتي بأسئلة وأنت تتصل بمكالمات سعرها زائد عن المكالمات العادية. إذن هذا هو الغرم المحقق، المكالمات سمى المكالمات مقابل غنم محتمل ما أعلن عنه في المسابقة بأنك قد تربح 100,000، تربح مليون، تربح مليونين، هذا هو الغنم المحتمل. وإن تلبس إبليس أن تكون هذه الأسئلة دينية، أسئلة في الدين، وتربح عمرة، فأسئلة في الدين والربح عمرة، مسألة يعني دينية، فأنت تغرم الاتصالات مقابل أن تغنم العمرة. إذن هنا غرم محقق، والمكالمات التي دفعتها مقابل غرم محتمل العمرة، وهذا من تلبيس إبليس. من تلبيس إبليس لماذا؟ لأنه جعل هذا من الدين، فجعل العمرة في القمار، قمار. نعم، تفضل يا أخ أحمد. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
بسم الله.
حضرة الشيخ، أنا عايز أسأل حضرتك بس على سؤال، كان في مشكلة بيني وبين زوجتي.
السؤال يعني المشكلة اللي ضاعها بينك وبين زوجتك؟
مشكلة أدت إن أنا يعني
ساعات. إنما سؤالك إيه؟ سؤالك. نعم.
تمام.
سؤالك إيه يا أخ أحمد؟
العلم إن ساعتها كانت هي عندها حيض.
طلقتها يعني؟
آه، قلت لها أنت طالق بس يمين يعني. عايز اعرف حكمها بس.
حاضر،
ماشي يا حضرتك.
تفضل يا اخت ام خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اختي.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك سؤال بالنسبه، في عندنا في شقه خدناها يعني اشتريناها من واحده، فالشقه دي واخدها تبع الاسكان والتعمير، فانا كنت عايزه بس اعرف هل هي عليها زكاه، هي احنا خدناها يعني وهي يعني متاجره دلوقتي، هي كانت ماجراها اصلا ومتاجره اصلا، وفلوسها بناخدها بندفعها للبنك، فهل دي يصح عليها زكاه؟
الاجره بتاخديها تدفعها للبنك يا اختي، الاجره للبنك
ايه؟ لا احنا يعني بالقسط بتاعها بندفعه للبنك.
حاضر، تفضل يا اخ سيد.
نعم،
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
تفضل.
والله بالنسبه كانت زوجتي غضبت. يا شيخ
تفضل. سؤالك ايه يا اخ سيد؟
نعم، زوجتي كانت غضبت وراحت بيت اهلها.
ايوه.
فعشان امن، عشان ما اخليش حد يروح يصالحها، امنع اهل اللي هم ما يروحوش، قلت لهم لو جات الدار هتصل عليها واطلقها. ماشي يا شيخ؟
ايوه.
وبعدين بعد فتره يعني شهر او شهرين راحوا، قلت لهم يروحوا يجيبوها عادي. ف انا خايف يعني مثلا يكون وجع يمين الطلاق او كده.
حاضر. تفضلي يا اخت امينه.
ايوه اتكلم.
كلمي تفضلي.
امينه اتكلم. السلام عليكم، انا ابو امينه. قول
ابو امينه.
انا خلاص معانا ابو امينه.
اتفضل يا ابو امينه.
ايوه السؤال، ان ليا ابن. ايوه حبيبي. السؤال، ان ليا ابن، جدته امه رضعته.
وضي التلفزيون عندك اول حتى نسمع.
مرتين او ثلاثة اقصى حاجة، وعايز يتجوز بنت خالته.
سؤالك ثاني يا ابو امينة.
ايوه
سؤالك ثاني.
جدته امه رضعته مرتين او ثلاثة، وعايز يتجوز بنت خالته. هل يصح ولا لا؟ ماشي.
حاضر. الأخ حسن تفضل. تفضل أخ حسن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ سؤال.
تفضل سؤالك.
ما هو حكم ترك صلاة الجمعة من أجل العمل.
حاضر. تفضل يا أخ أحمد.
أيوة.
تفضل.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت، انا مقيم في السعوديه وبشتغل في السعوديه.
هاي سؤالك.
طبعا عايز اجيب زوجتي عشان تحضر موسم الحج.
عاوز ايه؟
لازم ادفع مثلا مبلغ مثلا حوالي 10,000 جنيه بسبيل مثلا الرشوه علشان اخد لها مثلا اقامه هناك او اخد لها مثلا زياره. هل يجوز؟
مبلغ تدفع لمين يا اخ احمد؟ 10,000 تدفعهم لمين؟
أو مثلا لواحد. يخلص الزيارة يعني. هل يجوز؟
يعني ده تدفعهم لشخص عشان يساعدك في انه يجيبها.
ايوه. هل يجوز؟
حاضر.
ينفع الحج يعني؟
حاضر يا اخ احمد. تفضل يا اخ حسن. يا اخ حسن تفضل سؤالك. التلفزيون وطى التلفزيون يا اخ حسن. طيب يبقى القمار غرم محقق مقابل غرم محتمل. نضع هذه القاعدة ونتذكرها عندما نتحدث عن التأمين، نتحدث عن المسابقات، يعني هنا نتذكر هذه ثم أجيب عن الأسئلة. أولا في التسع وقت نعود إلى موضوعنا. صلاة التسابيح وصلاة الأوابين وصلاة كذا، هذه الصلاة هناك من ينكرها، هناك من يأتي بصور لها. فالصلاة يعني الصلاة المعروفة التي لا خلاف حولها، الفروض والنوافل ثم التطوع في غير أوقات الكراهة ثم قيام الليل، من هذا من أفضل الصلوات. إنما الصلاة في هيئة معينة، كان يذكر الله سبحانه وتعالى كذا مرة، يقول الله أكبر كذا مرة، أو يسبح كذا مرة، الأعداد هذه غير معروفة في الصلوات التي وصلتنا. والأصل في الدين هو الاتباع وليس الابتداع. الأخت ممي بالنسبة لأرباح البسطة وتضع أولا في البسطة بدل أن تضعها في البيت. يا أختي لا نقول لك ضعي الأموال في البيت، ما قلنا هذا، وإنما الأموال توضع في مكان حلال بحيث تحفظ هذه الأموال. البسطة يا أخت ممي تأخذ الأموال ثم تضعها في بنك تجاري، بنك ربوي، والفوائد تأخذ جزء منها وتعطي من المودع جزء منها. إذن معنى هذا أن البسطة تعاملها مع البنك الربوي، فهي لا تستثمر. يعني البسطة ليس عندها جهاز الاستثمار الحلال وتبيع وتشتري وكذا، لا ليس عندها هذا، وإنما تأخذ الأموال وضعها في بنك ربوي، والفائدة تأخذ جزء منها وتعطي جزء منها. فالفائدة التي تأخذينها من البسطة يوم ماي هذه فوائد محرمة، فوائد محرمة. ولذلك اسحبي أموالك من البسطة وضعيها في بنك إسلام حتى يكون أرباح حلال. يعني أنا لا أقول لك ضعيها في البيت، لا، خذيها وضعيها في بنك إسلامي والأرباح إن شاء الله تكون حلال إن شاء الله. والأخت أم عمر أيضا تسأل عن فوائد البنوك. فوائد البنك هذا يعني الحديث عنه طال، تحدثنا عنه كثيرا، والمجامع الفقهية بحثته ابتداء من المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد سنة 1965 وحضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية، وبالإجماع قالوا فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريم بنص الكتاب والسنة. مجمع البحوث الإسلامي بالأزهر من السنوات السابقة عندما كان مجمعا دوليا، لأنه الآن مجمع إقليمي، لأنه كان من قبل يتكون من 30 عضوا من مصر و20 عضوا من خارج مصر، إنما الآن من مصر. ثم كان يتكون من عدد كبير من الفقهاء، إنما الآن أصبح عدد الفقهاء فيه قليل، 7 فقط. أما غير 7 فهم ليسوا من الفقهاء، أي ليسوا من المتخصصين في الفقه. ففي ذلك الوقت أفتى بأن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريم نص الكتاب والسنة. مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي يضم جميع الدول الإسلامية بيّن أيضا هذه الفوائد من الربا المحرم. المجمع الفقهي رابطة العالم الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي أيضا أفتى بهذا بلا خلاف. مؤتمرات الاقتصاد الإسلامي ومؤتمرات الفقهية الاقتصادية، هذه المؤتمرات كلها أيضا انتهت إلى هذا، مثل المؤتمر الاقتصاد الأول الاقتصاد الإسلامي الذي حضره أكثر من 200 أفتى بأن فوائد البنوك من الربا المحرم. فهذا الأمر أصبح معلوما من الدين بالضرورة ويعلو فوق كل خلاف، أصبح معلوما من الدين بالضرورة، كما قال الشيخ جاد الحق يرحمه الله ويرد الذين يبيحون فوائد البنوك بين لهم، إن هذا أصبح أمرا معلوما من الدين بالضرورة ويعلو فوق كل خلاف. فيا أختي الكريمة، عندك البنوك الإسلامية اتجه إليها، ضعي أموالك في البنوك الإسلامية وخذ أرباح هذه البنوك الإسلامية. أما أن تضع أموالك في بنوك ربوية وتأخذ الفوائد الربوية فهذا أمر محرم لا يجوز شرعا. والأخ خالد أيضا يقول هذا، أن أمواله في بنوك ربوية، ولماذا في بنوك ربوية أخي الكريم؟ لماذا؟ عندك بنوك إسلامية، ضع في بنوك إسلامية، لا تجد بنوك إسلامية ضعها في الحساب الجاري في بنوك ربوية. إذا كنت لا تجد بنوك إسلامية، لا موجودة الحمد لله بنوك إسلامية كثيرة موجودة. الأخت أسماء تحدث بالنسبة لكشف الوجه. كشف الوجه هذا بالنسبة لوقت الإحرام لابد أن يكشف الوجه والكفان، هذا هو إحرام المرأة. انتهى الإحرام يمكن أن تلبس النقاب. ثم في وقت الإحرام لو وجدت أحدا ينظر إليها يمكن أن تغطي وجهها بغير النقاب، بغير النقاب كما كانت تفعل أمهات المؤمنين، تغطية الوجه بدون نقاب، يعني ممنوع النقاب. لكن وجدت أحد ينظر إليها تغطي الوجه بشيء، تسدل شيئا هكذا بغير النقاب، هذا يجوز. في الصلاة أيضا تكشف الوجه. فإذا هنا يعني كشف الوجه للمرأة في وقت الإحرام، في غير وقت الإحرام معلوم أن هذه مسألة خلافية. هناك من يرى أن الوجه عورة، هناك من يرى أن الوجه ليس بعورة، وهذا خلاف معتبر. هناك مؤلفات كثيرة في هذا، مؤلفات لإثبات أن الوجه عورة، وألفات لإثبات أن الوجه ليس بعورة. ولكن لاحظي يا أختي، المرأة إذا كانت ترى أن الرجال ينظرون إليها تغطي وجهها، يعني امرأة جميلة وشباب ينظر إليها تغطي وجهها، والأفضل لها في هذه الحالة النقاب حتى وإن كانت ترى أن الوجه ليس بعورة. إنما هنا الفتنة، جميلة تفتن الشباب يبقى هنا تغطي وجهها. بالنسبة للتأمين يا أختي أسماء، التأمين قلنا القاعدة العامة غرم محقق مقابل غرم محتمل، التأمين هو هذا، لأن قسط التأمين يدفعه الشخص على أمل أن يعني إذا حدث شيء فالشركة تغرم مبالغ أكبر، وهذا هو الغنم المحتمل. لم يحدث شيء، الشركة تأخذ هذا المبلغ بغير مقابل، بدون مقابل. إلى جانب أن الشركة التأمين فيها التعامل بالربا، يعني فيها ميسر وربا. ولي الأمر ليس له أن يخالف الشرع، وإنما ولي الأمر يطاع في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان التأمين هذا من ولي الأمر أيضا لا يحل الحرام. لكن في نوع من التأمين المجمع أحله، وهو ما يتصل بما يخصم من الموظف وأيضا جزء من الدولة ليأخذ معاش بعد خروجه إلى التقاعد، يأخذ مبلغا شهريا. الدولة لا تهدف إلى كسب من هذا الموظف، وإنما تهدف إلى أنها تساعده عندما يبلغ سن المعاش، يبلغ سن التقاعد، فيجل ما ينفقه. فالمجمع أجاز هذا، أجاز المعاش الحكومي. يعني معناه هو المبلغ الذي يقتطع من الموظف ومبلغ تنفقه الدولة، وهذا ليكون بعد أن يحال إلى التقاعد أو المعاش يأخذ مبلغا شهريا يساعده في حياته. هذا المجمع أجاز هذا. إنما التأمينات الأخرى بالذات التأمينات الاختيارية لا يجوز إلا إذا كانت أموال التأمين تستثمر في طريقة إسلامية. يعني هناك شركات تطلب من موظفيها دفع مبلغ معين، نسبة مثل 10% من الراتب، والشركة تدفع 10 أيضا أو 15، والمبلغ الذي دفعه الموظف والمبلغ الذي دفعته الشركة يستثمر، وعندما يحال إلى التقاعد المبلغ الذي دفعته والمبلغ الذي دفعته الشركة ودفعه الموظف والزيادة هذه كل هذا يعطى الموظف. هذا نوع من التأمين، لكن حلاله هو أم حرام؟ ننظر هنا، استثمار، أين يستثمر هذا المال؟ أين يستثمر؟ النظم التي اطلعنا عليها معظمها استثمار إيداع في بنوك ربوي، ويعتبر هذا استثمارا. لا، هذا استثمارا، هذه فوائد ربوية لا تجوز. ولذلك بعض الشركات عندما رفض الموظفون الاشتراك في هذا النوع من التأمينات وطلبوا من الشركة أن تستثمر بطريقة حلال، أن توضع في بنوك إسلامية، وجدنا من الشركات من فعل الآتي: خير الموظف بين خيارات معينة، وهي الأموال لا تستثمر، يعني توضع في حساب الجاري في بنوك ربوية، الأموال تستثمر في بنوك ربوية، بنوك تجارية للفائدة، الأموال تستثمر في بنوك إسلامية. إذا في خيارات، عندما سألت عن هذا قلت له اشترك واطلب أن الأموال تستثمر في بنوك إسلامية. إذا عندما يحل التقاعد يأخذ المبالغ التي دفعها والمبالغ التي دفعتها الشركة والأرباح التي جاءت نتيجة الاستثمار في بنوك إسلامية، هذا جائز. هذا النوع من التأمين جائز. إنما التأمين عن طريق شركات تأمين تجارية لا يجوز، سواء كان التأمين هنا في بالنسبة للمعاش أو غير المعاش. يعني مثلا التأمين الصحي، التأمين الصحي هذا من أهم التأمينات لأنه يتعلق بالنفس، والنفس النفس من الضرورات الستة التي أو الخمسة التي كفرها الإسلام بعد الدين، الدين أولا ثم النفس ثانيا. فحماية النفس من أهم ما يمكن. فإذا كان هناك تأمين تعاوني تبادلي إسلامي صحي هذا جائز. تأمين تجاري، شركة تأمين تجارية عادية ويضع فيها الاشتراك فيها للتأمين الصحي هذا غير جائز. لكن إذا كان الإنسان مضطرا لهذا فلا مانع، ضرورة تباح محظورات، والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. الأخت أسماء يعني ذكرت من شروط عروض التجارة أن يكون كذا وأن يكون كذا. يا أختي الكريمة عندما تتجهين بالسؤال اسألي السؤال، لا تضع الجواب. يعني اسألي ما شروط التي يجب توفرها في عروض التجارة حتى تجب فيها الزكاة، من أمن أن تذكر أشياء تكون صحيحة أو غير صحيحة. أنت تسألين ولست تجيبين، سؤال فاسألي. عروض التجارة ما دامت في ملك الإنسان وجاءته بطريق حلال، سواء من بيع من شراء من ميراث من هبة من صدقة من أي يعني ملكات ملكه الإنسان بأي طريق حلال، ثم اتخذ هذا للتجارة أصبح عروض تجارة. متى توفرت فيها الشروط وجبت الزكاة، بلغ النصاب، ونصاب عروض التجارة مثل نصاب النقود وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب، وصلت بهذا 85 جرام من الذهب، إذن وجبت الزكاة 2.5%، 25 في كل 1000. فإذن ما ذكرته يا أختي من شروط كذا وشروط كذا هذا غير صحيح. أما دام في ملك الشخص وهو يتاجر فيه ووصله من طريق حلال، أي طريق حلال حتى لو كان الزكاة، إذا وصل الزكاة شخص جاء زكاة والزكاة هذه استخدمها في عروض تجارة زادت عن حاجته فاستخدم في عروض تجارة، ثم بلغت النصاب وحال الحول، هنا يخرج الزكاة، يخرج عليها الزكاة مع أنها في الأصل كانت زكاة. يعني إذن هنا المهم أنها من طريق حلال، طريق حرام يتخلص منها، أموال جاءت من طريق حرام يتخلص من هذه الأموال، جاءت من طريق حلال وبلغت النصاب وحال الحول يخرج عليها الزكاة. ذلك يا أختي أسماء لاحظي هذا بالنسبة لعروض التجارة. الأخ أحمد يقول بأنه قال زوجتي أنت طالق وهي حائط، وهذا من المسائل الخلافية. فهناك من يرى يعني الطلاق أولا في الحيض هذا يسمى طلاق البدعة البدعي، يعني المفروض أن لا يطلق الإنسان زوجته وهي حائط، هذا لا خلاف فيه. لكن هل الطلاق يقع أم لا يقع هذا محل الخلاف. وإذا الإنسان يأثم إذا طلق زوجته وهي حائط، لكن هل الطلاق يقع أو لا يقع هذا محل الخلاف، ولسنا هنا في سبيل ترجيح الرأي. الأخت أم خالد تقول بأنها اشترت شقة وعن طريق بنك، أي بنك تسكن التعبير أو أي بنك من البنوك غير البنوك التجارية، والشقة مؤجرة وتأخذ الأجرة تدفعها للبنك قسط الشهري يا أخت أم خالد، الشراء عن طريق بنك ربوي لا يجوز إلا لضرورة. ضرورة، كيف ضرورة؟ استمع معي إلى قرار مجمع البحوث الإسلامية أيام كان دوليا عالميا. الإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة. يعني شخص عنده أموال لا يقول أنا مضطر أن أنا أقرضها بالربا، هذا لا يجوز. والاقتراض بالربا محرم كذلك، مثل الإقراض، لأن صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا، وموكلة وكاتبة وشاهدي وخلهم سواء. فمن يأكل الربا كمن يعطي الربا كمن يكتب الربا كمن يشرع الربا، الكل سواء في التحريم، كل مشترك في جريمة الربا هم سواء. فإذا الاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع إثمه عند الضرورة. يبقى الفرق بين الإقراض والاقتراض أن الإقراض لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، لكن الاقتراض يرتفع اسمه عند الضرورة، يرتفع اسمه عند الضرورة. ملاحظ هنا أن الأخت أم خالد في غنى عن هذه الشقة، لأنها تؤجرها فهي ليست محتاجة إليها. استثمار، الاستثمار يكون من طريق حلال وليس من طريق حرام. فيمكن شراء الشقة عن طريق بنك إسلامي أو شركة تقسيط، أو لا تشتري ما دامت ليست مضطرة لها. إنما لو أن شخص مضطر للسكن ولا يجد إلا شقة عن طريق بنك ربوي أو بنك الإسكان أو بنك كذا، ولا يجد إلا هذه الشقة، وإلا يكون في الشارع وليس عنده سكن، هنا نقول له نعم اشتري بقرض ربوي والإثم يرتفع ما دمت مضطرا. ولكن الضرورة تقدر بقدرها، يعني على قدر حاجتك ليس أكثر من حاجتك. الأخ سيد من الأردن، غضب زوجته غضبته وذهبت إلى أهلها وقال من أحضرها أن سأطلقها، ثم بعد مدة هدأت نفسه واستراح وجعل أناسا يحضرونها ويخشى أنها حضرت أن يطلقها. لا يا أخي الكريم، لا تطلقها، لا تطلقها، وإن كنت أقسمت أن تطلقها فلا تطلقها أيضا، ثم كفر عن يمينك، اطعم 10 مساكين، لا تستطيع صوم 3 أيام، ولا تطلق زوجتك يا أخي، يا أخ سيد. بالنسبة للرضاعة، الإخوة لاحظوا في الرضاعة، لأن مشكلة الرضاعة مشكلة كبيرة جدا. عند الزواج لابد التأكد من عدم وجود تحريم نسبي أو تحريم رضاعي، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم من رضع من أنثى، هذه الأنثى تكون أمة، يعني يدخل في الأسرة. التي أرضعته هي أمه، زوجها مثل أبيه، أخوها مثل خاله، أولادها أخواته، ويكون له أسرتان، أسرة نسبية وأسرة رضاعية، في تحريم من النسب بالنسبة له وتحريم من الرضاعة بالنسبة له. لكن أسرته النسبية وأسرته الرضاعية ليس بين الأسرتين تحريم، من التحريم بالنسبة له هو فقط. ولذلك أخوه من النسب يمكن أن يتزوج أخته من الرضاع، أخوه من النسب لم يرضع فإذا يمكن أن يتزوج أخته من الرضاع. أما هو فجميع الأسرة النسبية وجميع الأسرة الرضاعية، جميع أخواته من النسب وجميع أخواته من الرضاع، هذا محرم عليه. ننظر هنا من أرضعته هي أمه، إذن أولادها بناتها أخواته، بناتها أخواته، أولاد بنات أولاده أولادها بنات أخواته لا تحل له، لا تحل له. فإذا القاعدة هذه نلاحظها جيدا، الشخص الذي رضع يدخل في الأسرة الرضاعية. نترك الناحية النسبية، الناحية النسبية أخرى شيء آخر. يعني هنا مثلا خالته أرضعته، من ناحية النسب يجوز له أن يتزوج بنت خالته، لكن هنا خالته أرضعته أصبحت أما وبناتها أخواته، لا يحل له أن يتزوج منهن. جدته أرضعته، جدته أرضعته. إذن أولاد جدته أي خالته أو عماته، سواء جدة من الأب أو جدة من الأم، أخواته. فالقاعدة العامة نطبقها، رضع من أنثى هذه أمه وأولاده أو بناتها أخواته، وهكذا في السلسلة. أرجو أن يكون هذا واضحا. الأخ حسن من تونس يقول حكم ترك صلاة الجمعة من أجل العمل، هذه مشكلة كبيرة في بلاد الغرب وفي تونس أيضا للأسف الشديد، لأن تونس ليس عندها إجازة من الجمعة ولا وقت إجازة لصلاة الجمعة. أتفضل أتفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال عم الشيخ بس بعد إذنك.
تفضل سؤالك يا أخ محمد.
حصل أن نسافر برا وحصل مشاجرة بيني وبين زوجتي.
طيب تفضل.
في المشاجرة نفست لفظين فغضب، يعني في حالة غضب قلت لها أنت طالق، فقالت لي ما ينفعش، فربطت برضو نفس الكلمة قلت لها أنت طالق، فقالت لي ما ينفعش. فمش عارف بقى، يعني الكلام ده حصل بقاله دلوقتي 6 أشهر أو 7 أشهر تقريبا،
يعني مرتين تقول سنة كده.
سؤال ثاني يا شيخ الله يرضى عليك. مرتين بس، سؤال ثاني الله يرضى عليك بس.
تفضل.
يا دلوقتي في مش يعني في شكياني في المحكمة، وأنا حاولت أني على قد ما أقدر أنا أصلح واللي أنا رجعها البيت وكده، فمش راضي يعني يعني حكم عليا بحاجات أنا ما أقدرش أعملها. فحكم إيه في الشرع؟ يعني أنا حاولت أن أجيبها من ناحية بأي طريقة بالدين، يعني فحكم إيه في الشرع؟
حاولت ترد زوجتك يعني؟
نعم.
حاولت أنك ترد زوجتك؟
حاولت يعني أن أنا أصلحها وأني برا، يعني حاولت أن أنا ترجع البيت. والدها أنا رافض أنها ترجع البيت بالمرة، يعني قال ممنوع انها ترجع البيت وكل واحد يروح لحاله. فهي طبعا في حاجات متطلبات لها الجامعة او حاجات زي كده، فمن حقها انها تاخدها او مش من حقها، يعني اذا حصل الفصال يعني.
حاضر يا اخي كريم. تفضل يا اخي محمد.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا فضيله الشيخ لو تسمع.
تفضل.
احنا ثلاثه اخوه، اخ الله يرحمه واسمح له واطلب منك ان انت تدعي له، مات بالسرطان
رحمه الله رحمه وسع يا اخ محمد،
ربنا يديك كل خير. والاخ الثاني عايش في اسكندريه من 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 ثالثه اعدادي وعاش طول حياته بره. فالاخ ده كل ما يجي يعمل خلاف ما بيني وما بين خواتي البنات واخويا الله يرحمه، حتى في حياته استخسر ان يجيب العربيه في اخر ايام حياته يجري بيه عند الدكتور. فانا شايف لما اجتنبه هيستنى علاقتي باخواتي البنات كويسه، ومش عاوز ايه اجح في خطا واخواتي البنات حنينين عليا وانا حنين عليهم، لان ملهمش غيري ووالدتي. فانا شايف كل ما اجرب منه ضروري يوجع بيني وبين والدتي وبين اخواتي. فانا عاوز نجتنبه علشان خاطر اعيش في ايه، لان كل ما ينزل يبقى فيه خلاف. فارجو منك انك تفيدني ان ما يبقاش عليا وزر، وجزاك الله كل خير.
تفضل اخي سعد.
نعم
تفضل اخي سعد تفضل.
السلام عليكم.
تفضل
شيخ، عندي سؤال. شيخ
سؤالك يا اخي سعد تفضل.
اذا ابويا قاعد ورجع للوظيفه بمال حرام يعني.
صوتك غير واضح يا اخي سعد.
احنا يعني وصلنا الولد شلون يعني عنده سبع اولاد، شنو يعني شلون اتصرف في هالمال هذا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، عندنا يعني خدامه ويعني شغاله كل سنه تنظف البيت، والبيت ما بيغير بس احنا شلون نتصرف؟
صوتك غير واضح يا اخي سعد. للاسف يا اخي سعد صوتك غير واضح، فانا ما اعرف سؤالك معذرة. تفضل يا اخ احمد.
الو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون شويه يا اخ احمد.
السلام عليكم.
رديت عليك ولكن انت التلفزيون عالي، ما انت تسامع.
انا سامعك يا شيخنا.
طب انا رديت عليك يا اخي الكريم.
انا سامع حضرتك، انت سامعني؟
نعم، بس وطي التلفزيون.
التلفزيون وطي خالص، مفيش.
طيب تفضل.
شغال اصلا.
تفضل يا اخ احمد.
حضرتك انا دلوقتي عايز اجيب عربيه من الصندوق الاجتماعي، ورحت الصندوق قالوا لي تدفع 35% من، هتدفع 35% من قيمه العربيه. فانا دلوقتي الشروط بتاعتهم كالاتي: 35% من قيمه العربيه، وهم يدفعوا 65%. جميل، حضرتك سامعني؟
ايوه معاك، اتفضل.
واللهم صل على الحبيب، هيدفعوا هم ال 65% من قيمه العربيه. طبعا هم قالوا لي انت هتجيب لنا 35% واحنا هنديك شيك بال 35% وال 65%، وانت وهنطلع لك الشيك ده باسم الصاله اللي انت هتختار فيها العربيه وهتشتري منها العربيه. ماشي حضرتك؟
اي سؤالك بسرعه يا اخ احمد.
فدلوقتي اللهم صل على الحبيب، هم انا اللي هشتري العربيه بالشيكين، ال 35% اللي انا دفعتهم وال 65% بتوعهم، وهجيب العربيه. هم يبقى معاهم عقد العربيه ضمان لحقهم، قال لي هناخد على ال 65% دول 6.5% فايده، وهتسدد على مدار 60 شهر. دلوقتي بسأله عن فايدة التأخير، قال لي مفيش فايدة تأخير، أنت لو اتأخرت في شهر واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وجيت دفعت في خمسة الخمس أشهر متأخرين عليك، خلاص بناخدهم زي ما هم، لو جيت في ستة بيقول لي بنضيف الخمس أشهر دول على أصل المبلغ.
خلاص يا أخي كريم سؤالك واضح يا أخي. يا أخ أحمد سؤالك واضح، يكفي هذا. تفضل يا أختم زينب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه فضيلة الشيخ، انا كنت بس عايز اسال حضرتك، انا والدتي توفت وانا من عمر 16 سنة او 17 سنة، هي بقى دلوقتي حوالي 16 سنة يا فندم.
طيب سؤالك.
انا ما كنتش حاسة ان انا ايما واجبي تجاهها، وكنت صغيرة ما كنتش افهم يعني ايه واجبي ناحية امي وكده. فانا هل انا كده ابقى اعاقه او كده؟ وانا ما كنتش بعمل حاجه بس كنت برد عليها، كان سني بقى كان سني صغير، فانا عايز اعرف بس انا كده في وزر عليا او في ذنب عليا، واعمل ايه عشان اكفر عنه؟
حاضر. الأخ حسن من تونس، حكم ترك صلاة الجمعة من أجل العمل. يعني الجمعة ليست عطلة في تونس مثل باقي الغرب، ولذلك وقت عمل أثناء الصلاة وقت عمل، العمل لا يتوقف أثناء الجمعة. هداهم الله. يا أخ حسن، الأصل أنك لابد أن تصلي الجمعة وأن تترك العمل، لأن هذا أمر إلهي. إذا ندرس يا ولدنا أمنوا إذا ندرس صلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ترك البيع وترك الأعمال ترك أي شيء أثناء الجمعة. لكن إذا كان وضعك في دولة هذه في تونس لا يسمح لك إطلاقا بأن تخرج صلاة الجمعة، فتصلي الظهر وتستغفر الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يغفر لك وأن يهديه. كان شيء يعني شيء مهم جدا، دولة إسلامية لا تسمح بصلاة الجمعة لحد أجازة وكما يشاءون في العطلة، الجمعة لا، الجمعة لا. الأخ أحمد يقول إنه بيعمل في السعودية ويريد يحضر زوجته، هذا هو الأصل ما دام يعني يستطيع أن ينفق عليها في السعودية، لكن يقول له سيدفع 10,000 ليحضرها. 10,000 هذه سيدفعها لمن يساعده في إحضارها، أي أنها رشوة. رشوة، أنت أخ أحمد تعرف أن الرشوة ليست حلالا، ليست حلالا، فحاول بدون رشوة لعل الله عز وجل يعني يهيئ لك من أمريكا يسرى ويسمح لزوجتك بأن تخطر إلى السعودية. الأخ محمد من الأردن يقول في مشاجرة بين زوجته، يقول لا أنت طالق، تقول ما ينفعش، يقول لا أنت طالق. أصبح طالق يعني الطلاق، لا طلاق في إغلاق، إغلاق يعني معناه يكون الواحد الشخص في حالة يقول ما لا يريد. الطلاق هو لا يريد طلاق، ولا يعني الطلاق إنما من حالة الغضب الشديد. لكن هنا قال وهي رجعت وهي قالت لو ما ينفعش لا أنت طالق، يعني إذن هو في وعيه ويريد الطلاق. يقول بحاولت أرجعها ولها رافض. إذا كنت حاولت أرجعها وهي في العدة يعني لم تطلقها قبل هذا، لم تطلق من قبل، لأن الطلاق طلاق مرتان، فإمساك معروف أو تصرف بإحسان. فالطلقة الأولى فترة العدة من حق الزوج أن يردها، وفترة العدة اللي هي 3 حيضات التي تحيض أو 3 أشهر التي لا تحيض. والطلقة الثانية أيضا مثل الأولى، طلاق رجعي، من حقي أن يردها في فترة العدة بدون رضاها ولا رضا ولا رضا بها، أن هذا من حق الزوج. ولو قال لها بأنها ردها ورجعها أصبحت زوجته ولا يملك الأب أن يطلقها منه ولا هي تملك أن تطلق نفسها منه إلا إذا كان أسباب أخرى يكون بحكم القاضي. فإذا هنا إذا كان أثناء العدة فمن حقك أن تردها، بعد العدة ليس من حقك أن تردها، لا ترد لا ترجع إليك إلا بعقد جديد ومهر جديد. وما دمت طلقتها فلها حقوق المؤخر والنفقة إلى آخره، فحقوقها تأخذها يا أخ محمد. ثم لعل في هذا الدرس المشاجرة بين الزوجين يعني يتركها ويخرج يترك يعني لا يغضب. نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فهنا يحاول أن يهدأ لأنه بعد أن هدأ أراد أن يردها، فلو انتظر حتى هدأ ما طلقها. فإذا عندما يحدث خلاف بين الزوجين على الزوج أن يهدأ ويتوضأ ويصلي، فهذا يطفئ الغضب. ثم بعد هذا إذا كان في طلاق، طلاق يكون بتفكير وروية وعند تعذر المعاشرة وليس بهذه الثورة انطلق، لا ليس بهذه الثورة، لا فيه له روية ويرى أن الحياة معها لا تستقيم وأن لا يمكن أن يعيش معها يعني مثل هذا، هنا يطلق. لأن في حالة الغضب لا يتصرف الإنسان في حالة الغضب. الأخ محمد يقول بأن له أخ عندما يحضر يحدث خلاف بينه وبين أخواته وبينه وبين أمه وهكذا، ولأجل ماذا يفعل؟ يا أخ محمد يبحث أسباب لماذا يفعل أخوك هذا ولماذا يحدث هذا منه، وحاول أن تستميله إليك، ولا تستوى الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، عداوة يصبح كولي حميم، وده أخوك. فليجي منك الرفق واللين والعطف، المعاملة الطيبة، وحتى لا يحدث مثل هذا. أخ أحمد يقول بأنه أراد شراء عربية من الصندوق الاجتماعي، فقال له يدفع 35% قيمة العربية وهم يعطونه شيك بقيمة 65% ليذهب ويشتري العربية، والمبلغ الذي دفع عليه فائدة 6.5%. إذن أنت لا تريد شراء عربية من الصندوق الاجتماعي يا أخي الكريم، وانتفعت 35% وخدت الشيك بال 65% ورحت للشركة اللي فيها العربية واستلمت العربية. إذا 65% الشيك 65% هذا قرض بفائدة 6.5%، قرض بفائدة 6.5%، وهذا يعني أنك اقترضت لشراء عربية، اقترضت قرض ربا لشراء عربية. ولماذا يا أخ أحمد تقترض قرض ربا لشراء عربية؟ لماذا؟ عندك شركات تبيع بالتقسيط وبنوك إسلامية تبيع بالتقسيط، فلماذا تلجأ إلى قرض ربوي؟ لا يجوز يا أخ أحمد، لأن الربا من السبع الموبقات أكبر الكبائر مع الشرك بالله، فلا تلجأ لهذا، لا تلجأ لقرض ربوي إلا في حالة ضرورة كما قلنا من قبل في قرار مجمع البحوث الإسلامية، والاقتراض والربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. ضرورة يعني معناها لا يستطيع أن يستغني عن هذا القرض ولا يجر بديلا. لما هنا تستطيع أن تستغني عن العربية ولا تستطيع أن تستغني عنها، عندك البديل، الشركات التي تبيع التقسيط والبنوك الإسلامية التي تشتري وتملك ثم تبيع. لأن قرار مجمع الفقه، مجمع الفقه الإسلامي، يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مربحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. أي أن المجمع أجاز البنك الإسلامي أن يشتري ثم يبيع، ويبيع بزيادة بربح. نعم يبيع بربح، بس التجربة يبيع بربح. والبيع بالتقسيط معلوم أن البيع بالتقسيط ثمنه أكبر من البيع الحال، وهذا أيضا جائز. مش معجز هذا، أجاز أن يكون الثمن الآجل أعلى من الثمن الحال، لكن يكون محدد. يعني يقول السيارة ب60، لا يقول ب50 و10 فوائد التقسيط، لا يجوز هذا، لما ب60 مرة واحدة لا مانع. فيا أخ أحمد لا تقدم على هذا قرض ربوي، فلا تقدم عليه. الأخت أم زينب تقول بأن أمها توفيت وهي صغيرة، وهذا منذ مدة كبيرة، والآن أصبحت كبيرة وتسترجع ما فات، فترى أنها أخطأت في حق أمها حيث كانت ترد عليها وتعاملها المعاملة لا تتناسب مع الأم. وهي الآن بعد أن أصبحت كبيرة تريد أن تعرف ماذا تفعل. الخطأ الذي أخطأته في حق أمها وهي حية وهي عائشة تعيش على قيد الحياة، ماذا تفعل الآن؟ يا أخت أم زينب، بعد أن أصبحت أما وعرفت ما تعانيه الأم وحب الأم لأولادها، أكثري من الاستغفار، استغفري الله كثيرا، ثم كوني برة بأمك بعد موتها بالدعاء لها. مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، حلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ولد الصالح يعني ليس معناه ذكر، ولد صالح مولود يعني ابن أو بنت. فدعائك لها الآن يصلها وهي في قبرها، ينفعها وهي في قبرها. تصدقي وادعي لها، إذا استطعت أن تجعلي وقفا لها اجعلي وقفا لها، وأكثر من الاستغفار، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك إن شاء الله. نعود إلى موضوعنا. قلنا الميسر أو القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل. التأمين، التأمين عندنا التأمين التجاري والتأمين التعاوني أو التبادلي أو التكافلي. التأمين التجاري انتهت المجامع إلى تحريمه. لماذا إلى تحريمه؟ أن الذي يدفع قسطا في التأمين للتأمين، قسط التأمين هذه مقابل ماذا؟ اقساط التأمين مقابل أنه إذا حدث كذا تشارك التأمين تفعل كذا. السيارة إذا حدث لها حادث تقوم بإصلاحها، والإصلاح قد يأخذ أكثر من القسط بكثير. يبقى غرم محقق مقابل غرم محتمل. وقد لا يحدث شيء للسيارة فالقسط يدخل في ملك شركة التأمين، تأخذه بلا مقابل، بلا مقابل. طيب إذن هنا تأمين مجامع انتهت إلى عدم جوازه. انتهت شركة التأمين المجامع انتهت عدم جواز شركة التعامل مع التأمين التأمين التجاري وأجاز التأمين الإسلامي. سننظر الفرق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي أو التبادلي أو التكافلي. إذن التأمين التجاري هنا القسط الذي يدفع مقابل التعويضات التي تقوم بها الشركة. قلنا التأمين الصحي من أهم التأمينات، ولكنه عن طريق التأمين التجاري يأخذ نفس الحكم إلا إذا كان الإنسان مضطر لهذا لا يستطيع أن يواجه. إذا حدث لو حادث أو مرض مزمنا أو حدث كذا لا يستطيع أن يواجه هذا، فله أن يشترك في التأمين الصحي إلا إذا كان إجباريا، لأن في شركات تقوم بالتأمين الصحي ثم تقوم هي بدفع أقساط التأمين لشركة التأمين. تقوم بالتأمين الصحي على جميع موظفيها، وموظفوها جميعا لا يغرمون شيئا، لا يغرمون شيئا، وإنما الشركة هي التي تتعامل مع شركة التأمين وهي التي تدفع الأقساط للتأمين، والموظف ينتفع بهذا دون أن يغرم شيئا. إذا غرم محقق مقابل غرم محتمل، لا يوجد هذا الغرم المحقق، لأن الذي غرم الشركة الشركة التي يعمل فيها. إن الموظف لم يغرم شيئا فإذا لا شيء عليه إن شاء الله. إذا التأمين الصحي يقول لك بوليس التأمين على الحياة. يعني ما معنى بوليس التأمين على الحياة؟ يعني معناها يدفع أقساطا للتأمين على الحياة ثم في سن معينة عاش لهذا السن يأخذ كل الأقساط التي دفعها وزيادة. الزيادة هذه مقابل ماذا؟ هذه من الربا. مات قبل السن هذا كل الأقساط تضيع عليه، أو إذا كان لصالح آخرين يأخذون المبلغ المؤمن به. ولذلك التأمين على الحياة من الفتاوى المبكرة بالتحريم. يعني التأمين على الممتلكات ظل الخلاف فيه فترة معينة، لأن التأمين عقد مستحدث لا يوجد في الفقه الإسلامي عند الأئمة الأعلام ولا عند تلامذتهم، ما كان شيء اسمه تأمين. لماذا؟ لأن كان مطبق الاقتصاد الإسلامي، والاقتصاد الإسلامي عندما يطبق لا نحتاج إلى شركة تأمين لا إسلامية ولا غير إسلامية. لماذا؟ لأن من المبادئ الكبرى الاقتصاد الإسلامي ضمان تمام الكفاية، ضمان تمام الكفاية. يعني كل شخص يكون له تمام الكفاية، وتمام الكفاية يأتي كيف؟ بالعمل، بنفقات الأقارب المسيرين، ثم بالزكاة، ثم بأموال الدولة من غير الزكاة، ثم يفرض على القادرين بقدر حاجة المحتاجين. وهذا في وقت الأزمات والشدائد مثل ما حدث في العام 17 الهجري، عام الرمادة أو عام المجاعة في عهد سيدنا عمر، يفرض على الغنى فرض. هذه الطرق الخمسة، أول العمل ثم نفقات الأقارب المسيرين، وهذا يحتاج إلى شرح طويل، ثم الزكاة، ثم موارد الدولة من غير الزكاة. لأن الأول كان موارد الدولة في جزء الزكاة وجزء غير الزكاة، فالدولة كانت تنفق من الزكاة على هؤلاء المحتاجين. انتهت الزكاة تنفق من الأموال الأخرى، انتهت الأموال الأخرى تفرض على أغنياء بقدر حاجة الفقراء. إذن هنا الاقتصاد الإسلامي كان مطبق فلم يكن هناك حاجة للتأمين. ولذلك أول من تحدث عن التأمين الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين، متوفى سنة 1252 1252، يعني وقت قريب لا يصل إلى قرنين، أقل من قرنين بكثير، قرن ونصف وشيء قليل. هذا أول ما تحدث التأمين وبين أنه حرام وظل أمره كذلك 100 عام قرن كامل. كل من يسأل عن التأمين يبين أنه حرام. هيئة تسأل عن التأمين تبين أنه حرام. وزارة أوقاف تسأل عن التأمين تبين أنه حرام. دار إفتاء تسأل عن التأمين تبين أنه حرام. بعد هذا بدأ فيه شخص بدأ يقول بأنه حلال، فبدأ الخلاف حلال حرام، فبدأ الخلاف يظهر تحليل وتحريم تحليل وتحريم، إلى أن استقر التحريم في المجامع الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي لرابط العالم الإسلامي، وليس التحريم فقط وإنما إيجاد البديل الإسلامي. وسنبين إن شاء الله كيف أن هناك بديل إسلامي للتأمين التجاري. إذن عقد التأمين عقد مستحدث لم يكن في كتب الفقه السابقة، أول ما وجدناه عند المتأخر فقيه الحنفي المشهور ابن عبدي بيّن أنه غير جائز. التأمين على الحياة من فتاوى التحريم التي ظهرت في وقت مبكر كان تأمين على الحياة. التأمين على الممتلكات تأخر قليلا إلى أن حسم في المجامع الفقهية ثم في المؤتمرات العالمية، انتهى كل هؤلاء انتهوا إلى عدم جواز التأمين التجاري لا على الممتلكات ولا على الحياة ولا على الأشخاص بالنسبة للأمراض أو كذا، ولا مثلا تأمين ضد الحريق، التأمين على السيارات كما نعلم هذا، لكن التأمين الإجباري، التأمين الإجباري مثل التأمين ضد الغير على السيارات، لم إجباري انتهى، لا تسأل، لم إجباري، لم إجباري ماذا تفعل؟ أنت تحاسب على الاختياري إذا كان حراما وارتكبته هنا تحاسب، إنما الاختياري إنما الإجباري لا تحاسب عليه، مجبر أنت، لا تستطيع أنك تمتلك سيارة وتسير بالسيارة إلا كان عليها تأمين إجباري، فإذا لا تحاسب. إذا التأمين الإجباري على السيارات على الممتلكات تأمين صحي، تأمين على الحياة، أي نوع من أنواع التأمين التجاري، شركة تأمين تجارية، أي نوع من التأمين التجاري غير جائز. ولكن هناك بديل، يعني في مصر الآن 7 شركات تأمين إسلامي، 7 إيه معنى تأمين إسلامي؟ في تأمين إسلامي؟ نعم في تأمين إسلامي. كيف هذا التأمين الإسلامي؟ احنا قلنا فيه الاختمار الغرم، والتأمين الإسلامي هيدفع قسط أيضا، ولكن الآتي صورة مبسطة، لو 1000 شخص اتفقوا فيما بينهم كل شخص يدفع 1000 يبقى في 1000000 1000 مليون يعني، ثم 1000 شخص اختاروا شخصا له دراية بإدارة الأموال واستثمار الأموال، فقالوا نأخذ هذا 1000000 واستثمره بطريقة إسلامية، ثم خذ نصف الربح لك وضم نصف الربح إلى رأس المال، فالمليون مثلا أصبح 1,200,000، الشخص خذ 100,000 نصيبه من الربح وال100,000 الأخرى ضمت إلى 1,000,000 أصبح 1,100,000. وقالوا للشخص هذا أي أحد منا يحدث له كذا ادفع له كذا، حدث لسيارتي كذا ادفع كذا لإصلاحها، حدث كذا ادفع كذا. الشخص عندما يدفع يدفع من مال الخاص من أموال 1000 شخص، من الأموال التي جمعها 1000 الأشخاص، هؤلاء جمعوا 1000 مليون، هذا المليون يدفع من المليون الذي هو ملك الأشخاص أم يدفع من أموال الخاصة؟ لا يدفع من أموال الخاصة، لا هو يدفع من هذه الأموال. إذا المليون والأرباح لا تدخل في ملك الشخص، وإنما لا تزال في ملك الأشخاص الذين اشتركوا في التأمين، الأشخاص الذين اشتركوا في التأمين، فهو يدفع من أموالهم وليس من مال الخاص. كأن هنا تكافل وتعاون بين الأشخاص، الألف شخص اتفقوا أن من يصاب بكذا يدفع له كذا، من يصاب بكذا يدفع له كذا، اتفقوا فيما بينهم، والذي يقوم بالتنفيذ هو الشخص الذي اختاروه لإدارة الأموال. هذه الصورة المبسطة، بدلا من أن نقول شخص يجمع الأموال ويستثمرها، نقول شركة تأمين إسلامية تجمع الأموال. وبدلا من نقول ألف شخص اشترك، ونقول كل من اشترك في التأمين، كل من دفع قسط تأمين لشركة إسلامية، شركة تأمين إسلامية، فأقساط التأمين التي تدفع لشركة تأمين إسلامية لا تدخل في ملك هذه الشركة، لا تدخل، وإنما هي في ملك الأشخاص المشتركين. وشركة التأمين تستثمر الأموال بطريقة إسلامية، وفي رقابة شرعية، هيئة رقابة شرعية تستثمر طريقة إسلامية، وهيئة رقابة شرعية موجودة تراقب تراجع. الأرباح لها نسبة من الربح معلومة تأخذها، هذا يدخل في ملكها مع أموال المساهمين، مع أموال المساهمين، لأن لها رأس مال، فالأرباح تضمها لرأس مالها، هذا ملكها. لكن التعويضات تدفع من الأقساط وليس من أموال الشركة، ليس من أموال الشركة. كل التعويضات تدفع من هذه الأقساط. إذا الشركة لا تغرم شيئا ولا تأخذ إلا نصيبها من الربح فقط. ثم في نهاية العام ماذا تفعل شركة التأمين الإسلامية؟ تنظر مجموع الأقساط التي دفعت، مجموع الأرباح التي تحققت، أخذت نصيبها من الربح، باقي الربح يضم إلى الأقساط. يبقى إذا مجموع الأقساط مع مجموع الأرباح، شركة التأمين الإسلامية تنظر لهذا، ثم بعد ذلك تنظر إلى التعويضات التي دفعت، التعويضات، مقدار التعويضات، مقدار التعويضات تخصمه من أصل المال والأرباح، الباقي، الباقي بعد التعويضات والأرباح، الباقي يضم إلى من؟ كل هذا يوزع على المشتركين في التأمين. كأن إذن المشتركون في التأمين هذه أموالهم، وذلك نقول هنا تكافل، في تكافل، تكافل بين من؟ بين الشركة؟ لا، الشركة تجارية، التكافل بين المشتركين في التأمين، كل المشتركين في التأمين اتفقوا على هذا، أن التعويضات تؤخذ من هذه الأموال وتدفع لمن يصاب بكذا، لمن يصاب بكذا، الباقي يرد إلى المشتركين. يعني مثلا لو فرضنا أن مجموعة التعويضات أخذت 60% من التعويضات من الأقساط والأرباح، والباقي 40%، إذن ترد إلى المشتركين، كل واحد مشترك يأخذ 40% مما دفع. التعويضات
كثيرة، فأخذت 90% من مجموع الأموال المجموعة والأرباح. إذا باقي 10% ترد 10% لكل مشترك من المشتركين في التأمين. إذا هذا هو تأمين تكافلي أو تبادلي أو تعاوني أو إسلامي أو إسلامي. فترد التأل ترد إلى هؤلاء المشتركين. معنى ذلك أن الشركة لم تغرم شيئا ولم تغنم إلا ما أخذته كنصيب من الربح اعتبار شركة مضاربة. لأن شركة التأمين الإسلامية مثل البنك الإسلامي، الأموال في البنك الإسلامي وسنأتي البنوك الإسلامية شركة مضاربة، فالودائع المستثمرة في البنك الإسلامي ليست ملكا للبنك الإسلامي، منها ملك المودعين، والبنك الإسلامي يأخذ نصيبه من الربح والمودعون يأخذون باقي من الربح مع الأموال التي أودعوها هي في ملكهم. التأمين الإسلامي مثل البنك الإسلامي ادخار واستثمار، لكن التأمين الإسلامي ادخار واستثمار وتكافل. التكافل ودي أقول لك إيه تكافل؟ شركة تجارية فين التكافل؟ وأنت عندما أعطيت القسط لشركة التأمين تتكافل مع التأمين تتعاون معها؟ لا لا يا أخي الكريم، ليس هكذا. شركة التأمين الإسلامية هذه تستثمر بطريقة إسلامية وتحت رقابة هيئة رقابة شرعية لصالحها وصالح المشتركين في التأمين، فتأخذ نصيبها من الربح، والباقي من الربح مع رأس مع الأقساط التي دفعت، كل هذا في ملك المشتركين في التأمين. فهي إذن تدفع الأقساط من أموال هؤلاء وليس من مالها الخاص. طيب، غرم محقق مقابل غرم محتمل. تشتركت في التأمين الإسلامي ودفعت القسط ثم عوضت بمبلغ كبير، إذن هذا غرم محقق مقابل غرم محتمل. لا يا أخي الكريم، هنا الأقساط التي دفعتها لم تدخل في ملك الشركة حتى نقول هذا، لأنت ومن اشترك معك في التأمين دخلتم على أن هذه شركة تأمين إسلامية، وعلى أنها تدير الأموال بطريقة إسلامية، وعلى أنها تدفع الأقساط من أموالكم. هذا هو التكافل. فالتكافل إذن ليس بين المشتركين في التأمين والشركة، لا، وإنما بين المشتركين في التأمين هم أنفسهم بينهم، لأن الأموال التي تأتي أرباح تأتي تضم لهم، تعويضات تؤخذ منهم. ومعنى هذا أن التكافل ليس بين الشركة والمشتركين في التأمين، وإنما بين المشتركين في التأمين بعضهم وبعض. إذن المجامع الفقهية انتهت إلى أن التأمين التجاري غير جائز، وأن التأمين الإسلامي أو التكافلي أو التبادلي أو التعاوني جائز، نوع من التكافل والتعاون على البر جائز. ولذلك في الآن الحمد لله في مصر الآن 7 شركات تأمين إسلامية، فيمكن للإنسان أنه يؤمن في هذه الشركات. يقول لك أنما أشتري سيارة بالتقسيط يشترطون علي تأمين شامل. طيب يا أخي، تأمين شامل جعلوا عندها شركة تأمين إسلامية، وبنك هذا الإسلامي يشترط علي التأمين. طيب يا أخي لا مانع، ودم بنك إسلامي سيؤمن عند شركة تأمين إسلامية، لأن كثير من الشركات التأمين الإسلامية تشترك فيها بنوك إسلامية فهي مشتركة فيها. فإذا لا مانع من أن تشتري من بنك إسلامي تقسيط وأن يؤمن لك تأمينا في إسلاميا في شركة إسلامية، لا مانع من هذا إن شاء الله. أما التأمين التجاري فكما قلنا فيه ميسر وربا. ميسر لأنه هو المبدأ الأساسي غير محقق مقابل غير محتمل، هذا في شركة التأمين التجارية. ثم ربا لأنها تضع أموالها في بنوك ربوية، تستثمر أموالها بطريقة ربوية إذن معناها فيها ميسر وفيها ربا. التأمين الإسلامي ليس فيه لا ميسر ولا ربا، الحمد لله والحمد لله، وأصبح ميسر هنا في مصر الحمد لله. لذلك تأمين إجباري أو تأمين اختياري عندك شركات التأمين الإسلامية أمن عندها، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.